بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولا تبارك على الأجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نهاية بحثي في نهاية أدلة الاحتياط، ذكرنا أن أدلة الاحتياط والروايات الواردة في الاحتياط السيد رحمة الله عليه يسير فيها بأن بعضها بعض أدلة الاحتياط وأدلة الاحتياط هي إرشادية وليست مولوية، وإرشاديتها باعتبار حكم العاقل بحسن الاحتياط، في حسن الاحتياط كأمر كلي في الروايات الواردة في أدلة الاحتياط احتط لدينك، أو في مسألة الهلكة وما ذكره في جواب الروايات الطائفة الأولى من الروايات. وذكرنا أن هناك جواب عام آخر على رواية الاحتياط، وهو ما ذهب إليه المرزا النعيمي، أن الروايات تدل على استحباب الاحتياط، وذلك لأن الروايات فيها قرينة، بعض الروايات دلالة على أورع الناس من وقف عند الشبهات، باعتبار أن هذا يعطي ملك للإنسان في الابتعاد عن المحرمات، وهذه الملك تتحقق بالتدريج من خلال تعويد النفس على عدم ارتكاب مشتبه الحرمة. السيد البرجردي أيضا يقول بأن أدلة الاحتياط أيضا دالة على الاستحباب، وأن هذه الأدلة نحملها على الاستحباب لقرينة عامة. هذه القرينة العامة التي يذكرها فيها ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى كثرة الابتلاء بالشبهات التحريمية، يعني الشبهات التحريمية كثيرة جدا وليست هي قليلة الابتلاء، وإنما من المسائل كثيرة الابتلاء. الثاني أن الاحتياط في الشبهات التحريمية واجب، أنه لو كان الاحتياط في الشبهات التحريمية واجب لظهر وبان، ولوردت الروايات بشكل صريح، مو الروايات الواردة هي في الشبهات الوجوبية وفيها هكذا دلالة فيها كلامه أخوك دينك فاحفظ لدينك، ممكن تفسيره، ممكن تأويله، حملها على التقية. ثالثا يذكر بأنه الشيء الذي نراه في كلمات الأعلام أن وجوب الاحتياط شاع بين الأعلام في القرن الحادي عشر، ولم يكن هناك أثر لوجوب الاحتياط قبل هذا التاريخ. عبارة السيد هكذا يقول بعد أن يذكر هذه المقدمات، يعني كثرة الابتلاء ولو كان الاحتياط لظهر وبان، يقول والذي يسهل الخطأ، المقدمة الثالثة هي من محل الكلام، والذي يسهل الخطأ عدم وجود أثر من وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية في عصر الأئمة عليهم السلام وكذا من بعدهم من الأصوليين والمحدثين مثل الكليني والصدوق وغيرهما، مع أنه لو كان واجبا لصار من الضروريات في جميع الأعصار لكثرة الابتلاء بها، إذ كل فرد من أفراد الإنسان يحتمل في جميع أيام عمره حرمة أشياء كثيرة، فلو كان يجب من الشرع الاحتياط في جميع ما احتمل حرمته لصار ذلك من الضروريات في جميع الأعصار. وهل يمكن أن يختفي مثل هذا الحكم الذي يبتلى به كل أحد في كل يوم مرات عديدة إلى زمن الأخباريين المتأخرين في القرن الحادي عشر؟ يعني ظهر هذا وجوب الاحتياط مع ظهور الأخباريين، قبل الأخباريين في الأزمنة السابقة لم يكن هذا واضح أنه في الشبهات التحريمية يجب عليكم الاحتياط أو يجب كذا، في زمن المتأخرين ظهر، يعني في زمن صاحب الوسائل الأخباريين هذول اللي عم جاروا بابا خاصا في هذا الأمر وحملوا هذه الروايات على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية وما يقرب به الحادي عشر أو ما يقاربه، فهذا بنفسه من أقوى الأدلة على عدم وجوب الاحتياط في مورد الكلام، ويجب التصرف في هذه الأخبار لو فرض دلالتها. بعدين يقول ويعزى القول بالاحتياط هو شيوع مسألة الدخانيات في عصر المرزا ما يقاربه، يعني في القرن الثاني عشر والحادي عشر ظهرت مسألة الدخانيات، لذلك دائما المثال المعروف حرمة شرب التتف، هذا هو المثال المعروف والمألوف في كل الكتابات، مين يذكر حرمة شيء آخر؟ يربى يذكر حرمة هذا الأمر، وكأنه في هذا العصر شاع شرب الدخانيات، وعمدة ما ألجأ هو شيوع مسألة الدخانيات في عصر المرزا وما يقاربه وإقبال الناس عليه، صار أشبه بالإدمان. خلينا نقول ظهر هذا الأمر وانتشر وأصبح مثل المخدرات، إدمان الناس عليه، فصار هناك خوف من كثرة هذا الإدمان وانشغال الناس به. وعمدة ما ألجأ الإخباريين المتأخرين إلى القول بلزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية وما رأوه من شيوع الدخانيات بين الناس وكونها بنظرهم أمرا عجيبا، فشاعت بينهم زمزمة حرمتها. يعني بدأت تشيع أن هذه الدخانيات حرام، ثم تفحصوا فوجدوا روايات يمكن بنظرهم استفادة وجوب الاحتياط فيها، ولم يقولوا بالحرمة في الشبهات الوجوبية، لما رأوا من أن القول بالوجوب كل ما احتمل به وجوبه يوجب اختلال النظام. يعني كل شيء إذا احتمل وجوبه يقول أنه واجب، ايش راح يؤدي إلى اختلال النظام؟ هو إذا أقول كل شيء احتمل حرمة حرام شنو يؤدي إلى اختلال النظام؟ لا، بس كل شيء احتمل وجوبه يؤدي إلى وجوب، يعني لازم أشتغل بعملي مو أترك في الحرمة، البناء على الحرمة يعني ترك العمل، أترك هذا العمل، أترك هذا الأمر. لكن في الوجوب يعني لازم أحتمل وجوب صلاة الظهر، أحتمل وجوب دعاء رؤية الهلال، أحتمل وجوب مو صلاة الظهر عفوا، أحتمل وجوب هذا العمل العبادي، أحتمل وجوب هذا الأمر، أحتمل وجوب كل شيء. إذا أحتمل وجوبه يعني أبطل شغله وأقعد بس أتعبد أو ما هو وارد من الاحتمالات. فهم رأوها، فهنا يبين، لاحظ السيد رحمة الله عليه، وهذه خصوصية السيد البرجردي في ربط الروايات وفي ربط برجوع بالأحداث إلى العنصر التاريخي مالتها، أنه بعض الفتاوى ما هو تاريخها، يمتى ظهرت، ليش ظهرت، اللي من خلال تحليل ظهورها يمكن معرفة وجه الاستدلال بهذه الرواية وعدمها. يعني لما ما كان أكو فتوى بوجوب الاحتياط قبل هذه الفترة، يعني ما ظهر هذا في كلام المحدثين، يعني في باب الوسائل عقد لها بابا وهو الباب الثاني عشر، عقد الباب بعنوان وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعملي في كل مسألة نظرية لم يعلم حكمها بنص منها. زين الكلين اللي ما عقد هكذا باب بهذا العنوان، الشيخ الطوسي ما عقد باب بهذا العنوان، فلما اجى في صاحب الوسائل عقد هذا الباب، ومعناه ان هذا الامر ظهر من هذا الوقت. لذا يعني هذا تفسير، لما رأوا ولم يقولوا بالحرمة في الشبهات الوجوبية، يعني لم يقولوا بالاحتياط في الشبهات الوجوبية، لما رأوا من أن القول بوجوب كل ما احتمل به وجوبه يوجب اختلال النظام واشتغال الناس بسبب إتيانها عن إمرار المعاش، وهذا بخلاف موارد الشبهة التحريمية. وبالجملة فالقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية قول مستحدث في الأعصار المتأخرة، ومن شاءه حدوث مثل التنباك، مثل مسألة التنباك ونحوه. وقد حكي أن أحدا من العلماء من علماء قزوين حرر رسالة في حرمة الغليون يعني، وأرسلها إلى المجلس عليه الرحمة، فأرسل المجلس له سفرة مملوءة من التنباك لكونه خير عوض للرسالة بنظره. يعني ذاك دزل رسالة مكتوبة في حرمة الغليان، يعني التنباك، الغليون والأرجيلة اللي بيها تنباك. فالشيخ المجلسي أرسل له سفرة مملوءة تنباك، فيقول هذا عوض رسالتي على كل. فإذا روايات التعارض، روايات الاحتياط فيها هذه إشكالية، والبعض أجاب عنها بحسن الاحتياط، والإخباريين يستدلوا عليها بوجوب الاحتياط لا وجه له. بناء على تمامية أدلة الاحتياط، فيكون هناك وأدلة البراءة عدة، فهنا ينشأ هذا التساؤل في كيفية حل التعارض بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة. وذكرت عدة حلول لهذا الأمر، عدة حلول لهذا الأمر. من هذه الحلول التي ذكرت بأنه أدلة البراءة هي نص في الترخيص، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هناك نص في الترخيص وفي الرفع، بينما أدلة الاحتياط فيها ظهور في الوجوب. قف عند الشبهة، قف عند الشبهة، فهناك ظهور في وجوب التوقف، واحتط لدينك، فهناك ظهور في وجوب الاحتياط. فقالوا أن أدلة البراءة هي نص في الترخيص ونص في رفع عن أمتي وضع عن أمتي على المعنى الذي ذكره أو في الآيات الكريمة، بينما في أدلة الاحتياط هناك ظهور في الوجوب والنص يقدم على الظاهر، فتقدم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط. هذا أحد الحلول التي ذكرت. الحلول الأخرى التي ذكرت بأنه أدلة البراءة هي تكون معها قرينة لبية، وهذه القرينة اللبية تصرفها وتجعلها مختصة بالشبهات بعد الفحص. يعني هو التعارض وين يأتي؟ أن أدلة البراءة شاملة لجميع الشبهات، الشبهات المقومة بالعلم الإجمالي، الشبهات الرفع عن أمتي ما لا يعلمه، فتشمل الشبهات المقومة بالعلم الإجمالي، الشبهات المقومة بالبدوية قبل الفحص، الشبهات الوجوبية، الشبهات التحريمية، الشبهات الموضوعية، الشبهات المصداقية والحكمية، وأدلة الاحتياط أيضا كذلك، احتط لدينك وخذ بالحائطة لدينك، هذه تشمل كل الشبهات. فينشأ هنا التعارض بين هذه الطائفتين. كيف نحل التعارض؟ فيقول أن الشبهات أن أدلة البراءة تختص بالشبهات بعد الفحص، أدلة البراءة والقول براءة يختص بالشبهات البدوية بعد الفحص، وبذلك تؤدي إلى تخصيص أدلة الاحتياط. لماذا؟ يقول لأن أدلة البراءة محفوفة بقرينة لبية تمنع من شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص. أدلة البراءة يقول هناك دليل وأدلة عقلية، تكون هذه الدليل العقلية ويكون هذه القرينة العقلية هي كالمخصص المتصل الذي من البداية يخصص أدلة البراءة في شيء معين. يقول عندنا مورد ماذا؟ عندنا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يعني أكو هناك علم إجمالي، فتكون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى المخالفة القطعية، والعقل يحكم بعدم جواز المخالفة القطعية. يعني الشبهات التي فيها حرمة أحد الأمرين، فجريان البراءة من حرمة هذا وجريان البراءة من حرمة هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، والعقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية. فلذلك الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي. فيقول هذا الحكم العقلي يكون قرينة على عدم شمول أدلة البراءة للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ثم الشبهات البدوية قبل الفحص شنو؟ لماذا لم يجري بها لا تجري فيها البراءة؟ يقول لأنه إذا قلنا أن الشبهات البدوية قبل الفحص هي مورد لجريان البراءة، بعد ما حد راح يدور على أحكام، ما حد راح يدور على الروايات. الآن أنا أجي أشوف أنه هل يحرم هذا الأمر أم لا؟ إذا كان جريان البراءة جائز لي قبل الفحص معناه أجري البراءة خلص، هذا ليس بحرام. فهذا معناه شو؟ يعني بعد ما عندي شيء اسمه يجب عليك التعلم، بعد ما عندي شيء اسمه أن هناك أحكام جعلها الشارع، وإلا الأحكام اللي جعلها الشارع كلها تكون لغو، ما له معنى بعد، لأن أنا قبل ما أروح أبحث يحصل عندي شك. فإذا صار عندي شك يكون مجرى البراءة، فحين إذا هذا معناه أنه سوف لن تكون هناك معنى وسوف تؤدي إلى لغوية جعل الأحكام، لأن الناس سوف يتركون الفحص عن الأدلة والأحكام الواقعية. فلهذا فلوجود هاتين القرينتين، أدلة البراءة تنصرف عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية قبل الفحص. فش راح تشمل؟ تشمل الشبهات البدوية بعد الفحص. فإذا شملت الشبهات البدوية بعد الفحص فحينئذ يكون هذا ماذا؟ يكون حينئذ أخص من أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط، وتخرج هذه الشبهات من أدلة الاحتياط. فتكون مورد البراءة وين؟ مورد البراءة في الشبهات البدوية بعد الفحص، ومورد أدلة الاحتياط هو في الشبهات المقرون بالعلم الإجمالي والشبهات التي تكون قبل الفحص. هذا إذن حينئذ في الحل وطريقة لحل التعارض. فحينئذ أدلة البراءة تأتي وتحل وتكون تخصص أدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط عامة، وجود القرينة اللبية في أدلة البراءة التي هي محفوفة، هذه القرينة اللبية مع أدلة البراءة تجعل أدلة البراءة مختصة بشيء معين وهو الشبهات بعد الفحص. هذه أدلة البراءة تكون أخص حينئذ من دليل الاحتياط، فيخصص دليل الاحتياط. وكذلك تأتي أدلة الحل التي تشمل الشبهات الموضوعية أيضا تخصص أدلة الاحتياط. وبالتالي حين دليل الاحتياط يكون يقدم عليه، يقدم دليل البراءة ويقدم دليل الحل، فتنحل حينئذ الشبهات التحريمية والشبهات الموضوعية، فتنحل عندنا هذه المشكلة. الشبهات الوجوبية يؤدي إلى اختلال النظام إذا عمل بها في الاحتياط، فحين راح تكون أدلة الاحتياط مختصة بماذا؟ بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية قبل الفحص. أما بعد الفحص فتروح للبراءة. أما الشبهات الوجوبية فتروح إلى البراءة أيضا لعدم وجوب الاحتياط فيها، والشبهات الموضوعية أيضا تروح للبراءة باعتبار أدلة الحل هي اللي راح تخصص أدلة الاحتياط. فحينئذ يحل التعارض ما بين هذه الطوائف أو بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. هذا الحل الأول أو الحل الثاني. الحل الأول هو حل النص والظهور، أن أدلة البراءة هي نص في الترخيص وأدلة الاحتياط هي ظهور في وجوب الاحتياط وفي وجوب التوقف، لكنه فيقدم النص على الظاهر. الحل الثالث الذي يذكر هو حل انقلاب النسبة، وهو أن نلتزم بانقلاب النسبة، فيقال حينئذ أن أدلة الاحتياط تكون مطلقة وأدلة البراءة تكون مطلقة. فإذا جاء دليل من الخارج وورد هذا الدليل من الخارج ليخصص كلا الدليلين، فحينئذ راح تنقلب النسبة بين الدليلين من التعارض إلى خصوص أحدهما وعمومية الآخر. أدلة الاحتياط قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية والحكمية الوجوبية، فخصصت أدلة الاحتياط. يعني عندما قام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية والشبهات الوجوبية الحكمية الوجوبية، حينئذ تختص أدلة الاحتياط فتصير تشمل الشبهات الوجوبية قبل الفحص والتحريمية قبل وبعد الفحص. أدلة البراءة أيضا من دليل خارجي تثبت اختصاصها بالشبهات بعد الفحص، بالشبهات الحكمية بعد الفحص. فحينئذ النسبة التي كانت بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط هي التباين والتعارض، حين راح تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق، أن أدلة الاحتياط تكون أعم مطلقا من أدلة البراءة، وذلك لأن كل دليل جاء وخصص وخصص بأدلة أخرى. فإما أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، إما أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كحل كنسبة أخرى. كانت النسبة السابقة أنه البراءة معارضة، إما أن تكون شاملة لكل هذه الأدلة لكل هذه الموارد، والاحتياط أيضا كذلك. بعد أن ورد التخصيص على كل من الدليلين، على كل من الدليلين ورد التخصيص، سوف تنقلب النسبة، تنقلب إما إلى العموم الخصوص المطلق وإما العموم الخصوص من وجه. إذا قلنا بالعموم الخصوص المطلق فأدلة البراءة تكون أخص مطلقا من أدلة الاحتياط فتؤدي إلى تخصيصها. أما إذا بالعموم الخصوص من وجه، يعني سوف يلتقون وين؟ في الشبهات البدوية بعد الفحص. في الشبهات البدوية بعد الفحص يلتقي الاحتياط مع البراءة، حين يتعارضان هنا يتساقطان. فإذا تساقطان حين نرجع علما نرجع إلى حف العقل بقاعدة قبح العقابي بلا بيان، يعني الأدلة تسقط، أو نرجع إلى حف العقل إذا كنا على مسألة حق الطاعة. فإذا حل التعارض بينهما، الحل الثالث هو انقلاب النسبة. الحل الثاني فرق عن الحل الثالث، أن الحل الثاني يصور أن أدلة الاحتياط، أن أدلة الاحتياط هي التي يأتي عليها أدلة البراءة، تخصص بالقرينة العقلية بالقرينة اللبية في حيث تخصص، وتكون هي من بدايتها من بداية إنشائها. يعني مين يفترض هناك تعارض من الأساس باعتبار أكو قرينة لبية، والقرينة اللبية تكون مانعة من إطلاقها ومانعة من عموم أدلة البراءة من الأساس، مخصص متصل. أما في الحل الثاني، في الحل الثاني يقول أدلة البراءة لا تجري بالشبهات قبل الفحص لأدلة وجوب التعلم. يعني أدلة وجوب التعلم دليل خارجي مخصص منفصل يأتي يخصص ويتصرف بأدلة البراءة، فعندما يتصرف بأدلة البراءة تنقلب النسبة، مو مثل الحل الثاني. في الحل الثاني كانت أكو قرينة لبية، والقرينة اللبية يعني القرينة العقلية، القرينة العقلية تكون مثل مخصص متصل يكون معه، فمن البداية لا ينعقد إطلاق أو عموم لأدلة البراءة حتى تقول يعارض أدلة الاحتياط. واضح الفرق شنو؟ فارق عن انقلاب النسبة أنه انقلاب النسبة أكو نسبة بينهما، حينئذ هذه النسبة تنقلب إلى شيء آخر. كان أكو تباين ينقلب إلى عموم مطلق أو عموم خصوص من وجه. في الحل الثاني يقول لا، من البداية أصلاً أدلة البراءة هي مخصصة باعتبار أن هناك قرينة عقلية على عدم البراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص. أكو قرينة عقلية، والقرينة العقلية قرينة لبية تكون بنحو القرينة المنفصلة والمخصص المخصص المتصل. فإذا كان المخصص المتصل من البداية ظهور أدلة البراءة وين؟ في الشبهات بعد الفحص، وبالتالي تكون أخص من أدلة الاحتياط. وأدلة الاحتياط أيضا تأتي لها مخصص آخر وهو أدلة الحل. بالفرض الثالث الحل الثالث يقول لا، في الحل الثالث يقول لا، أن هناك تعارض لكن تأتي أدلة من الخارج، يعني انعقد ظهور للبراءة في مطلق الشبهات، انعقد ظهور للاحتياط في مطلق الشبهات، جاء دليل من الخارج وخصص أدلة البراءة وخصص أدلة الاحتياط. أدلة من الخارج التي خصصت أدلة البراءة هو وجوب التعلم، أدلة من الخارج التي خصص أدلة الاحتياط هو الإجماع على عدم البراءة على عدم الاحتياط في الشبهات الوجوبية وفي الشبهات الموضوعية. لما صار هذول المخصصين انقلبت النسبة بينهما، فصار انقلاب النسبة. أما الذي لا يؤمن بانقلاب النسبة فيرفض هذا الحال ويقول بأنه لا، هذا الحل غير تام، هذا الحل غير تام، لأنه لا نقول بانقلاب النسبة. أما من يقول بانقلاب النسبة فحينئذ يسلم بهذا الحل، وأنه النسبة حينئذ الهدف هو ماذا؟ الهدف هو حل التعارض. يعني على فرض تمامية أدلة الاحتياط في دلالتها على وجوب الاحتياط، وتمامية أدلة البراءة في دلالتها على وجوب البراءة، حين راح يصير تعارض بينهما. فدليلان متباينان، حينئذ كيف نحكم بالتعارض؟ كيف نحكم بحل هذا التعارض فيما بينهما؟ يحل هذا التعارض إما بأحد هذه الحلول الثلاثة، أن هناك نص وهنا ظهور، أنه هناك من هناك قرينة لبية تكون تحف بها أدلة البراءة، وبالتالي تمنع من ظهور من عمومها وإطلاقها لكل الشبهات، أو بانقلاب النسبة. في ذلك الحل التعارض ما بين أدلة الاحتياط وأدلة البراءة على فرض تمامية كلا الطائفتين. يبقى الدليل الأخير على الاحتياط وهو دليل عقلية الحديث عنه إن شاء الله.
هذا الثالث والثالث.